بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني أهنئكم بالعيد أولا وبرمضان ثانيا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عواده، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من أعتقت تلقاؤهم فيه من النار. ثانيا، نعود إلى دروسنا في التفسير. توقفنا في آخر لقاء حول معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الآن بالخير بفاتحة الكتاب بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كلمة صدر الله بها كتابه، والرب في هذا يعلم خلقه من الأزل كيف يثنون عليه، فعقول الخلق لا طاقة لها بمعرفته، حق المعرفة. بل كما بين تعالى أن أزمة البشرية الحقيقية عدم تقديرها لرب البرية، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره، فالعقول وحدها لا تستوعب قدر هذا الإله. إذا كانت السماوات والأرض بما فيها ومن فيها يوم لقائه ستطوى في يمينه، كما جاء في نص القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى فقال تطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. أي عقل إنسان يستطيع أن يعرف قدر هذا الإله؟ مهما على عقله، مهما سمى فكره، فالإله أجل من أن تدركه العقول. الأمر فوق خيالنا وفوق طاقات عقولنا، لذا امتن الله علينا بما أنزل من كتب وأرسل من رسل، بل امتن علينا بتفصيل ما فصل، ومن هذا التفصيل ثناؤنا عليه. كيف نثني على الرب؟ كيف نثني على الرب؟ هل بوسع عقول الخلق أن يثنوا عليه ثناء يستحقه أو هو أهل له؟ الواقع يشهد أن الأمر فوق طاقات العقول، فإذا كان الإله نفسه فوق طاقات العقول فكيف يثني عليه من يجهله؟ من يجهله يقينا. لذا بين تعالى أنه حين أنزل هذا الكتاب أنزله بمنه وكرمه على إنسان يعلم الله مدى جهله به، فقال تعالى إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لم يقل جاهل بل قال جهول، وجهول في اللغة صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة عندنا خمسة، إذا ذكرت واحدة عنت الخمسة، مجهال وجهال وجهيل وجهول وجهيل وجهل. والإنسان موصوف بكل هذا، موصوف بكل هذا. علمه في علم الله لا علم، علمه في ملك الله لا علم، فحقيقة علومه ومعارفه لا تخرجه عن كونه مجهال وجهال وجهيل وجهل. إنه كان ظلوما جهولا. كيف يثني الجهول على من يجهل؟ لذا علمنا الرب في بداية ما أنزل كيف نثني عليه. الحمد لله رب العالمين، كلمة الثناء، لو لم يعلمنا الرب هذه المعاني ما تعلمناها. لذا كانت هذه الكلمة على ألسنة كل علماء، كل الأنبياء في التاريخ كله. آدم بمجرد أن خلق علمه الرب كيف يحمد، أول ما عطس علمه أن يقول الحمد لله رب العالمين. نوح علمه هذا المعنى، وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله. إبراهيم علمه كيف أحمد، موسى علمه كيف أحمد، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمه كيف أحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن الذي علمنا الثناء هو الله عز وجل، ولا سبيل لنا للثناء عليه إلا بما علمنا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم الأمة من بعدهم أن أمر الثناء على الله أمر جلل، ولولا أن الله عرفنا كيف نثني عليه ما استطعنا الثناء عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثنى على ربه قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا المعنى الدقيق الرب يعلمنا آيات القرآن تعليما، ولولا أن الله علمنا ما تعلمنا، فلا سبيل لنا إلى هذا العلم لولا بيان الله فيه. وهذا أحد العلوم، علوم الأدب مع الله، علوم التعامل مع الله، لولا أن الله بينها ما استطاعت العقول معرفتها بحال، ولا طاقات الإنسان تبلغ بالإنسان منها شيئا بحال. لابد أن نعرف هذه الحقيقة، كل ما يتعلق بذات الله لولا بيان الله ما عرفناه. لذا لما بين لنا تعالى حقيقة ذاته قال الرحمن فاسأل به خبير. إذا أردت أن تعرفه اسأل به من يعرفه. من يعرف الرحمن؟ لا خبير بالرحمن إلا الرحمن، لا خبير بالرحمن إلا الرحمن. ولولا بيان الرحمن لنا عن ذاته ما عرفناه. وهذا المعنى الدقيق والذي فهمه الصديق حين سأله كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، عرفت ربي ببيانه لنا، ولولا أنه بيّن لنا وعرفنا من هو ما عرفناه، ولا استطاعت العقول وحدها أن تستوعبه. فعرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ثم علل فقال العجز عن الإدراك إدراك، لما أدرك أنني عاجز عن أن أدرك شيئا يفوق خيالي، أنا مدرك لطاقات خيالي، الخيال ليس محدود يقينا له حد. إذا أدركت حد الخيال وأن هناك أمور فوق الخيال أدركت قدرك وأدركت عجزك وعرفت حقيقة ما عندك وما تملكه وما يملكه غيرك. فأينما تعرفه مما يعرفه العليم الخبير لا سبيل للمقارنة. لذا جاءت عبارة الصديق في منتهى الدقة عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك. كيف أبحث فيما لا أعلم؟ لولا أن الله بيّن لنا حقيقته وبيّن لنا ذاته وبيّن لنا كيف نثني عليه وكيف نمدحه ما استطعنا إلى ذلك سبيل. ولذلك يا أخواني هذه الكلمة تستحق منا ملايين الحمد والشكر. أنا عرفنا كيف نحمده كيف نثني عليه، الحمد لله رب العالمين، وصدر بها كتابه، بل صدر بها سورا عنده في كتابه، صدر بها فاتحة الكتاب، وصدر بها سورة العقيدة بالكامل سورة الأنعام التي نزلت جملة، وهي إحدى السور الست الطوال، نزلت جملة وأول سورة من سورة طوال، بل آخر سورة تنزل جملة واحدة ينزل بها 70,000 ملك، والنبي يحدث أصحابه أمر جلل قد وقع، 70,000 ملك ينزل بسورة واحدة ليزفوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمع كل ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، كل ما يتعلق بحمده والثناء عليه، كل ما يتعلق بذاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدرها الرب بالحمد، ولولا أن الله عرفنا كيف نوحده ما وحدناه، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لولا أن عرفنا أنه لم يتخذ ولدا، الفرايا على اتخاذ الولد قبل نبينا على ربنا لا حد لها ولا حصر. اليهود افتروا على الله بالولد، والنصارى افتروا على الله بالولد، والمشركين افتروا على الله بالولد، والمجوس افتروا على الله بالولد، والهندوس افتروا على الله بالولد. وجاء بيان الرب ليعرفنا أنه وحده توحيده نعمة. تخيل لو الرب له ولد ويصدر للرب أوامر ولد أوامر، من نطيع؟ ها؟ نرضي من على حساب من؟ الولد على حساب أبيه والأب على حساب ابنه؟ ها؟ ينفع؟ كنا سنشقى. ولذلك كانت هذه من نعم الله علينا أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تخيل لو له شريك والرب يصدر أوامر والشريك يصدر أوامر، من نطيع؟ إن أطعت هذا عذب ذاك، وإن أطعت ذاك عذبك هذا، من نطيع؟ وكذلك لو كان له ولي من الذل، مخلوقات الرب ارتضاهم أن يعبروا عنه أو يتحدثوا عنه، زي أي رئيس دولة الآن لما يتخذ بطانة ده مخبر، مخبر ممكن يجنن بلد، مخبر فقط. إذا تحدث باسم الرئاسة وأصدر أوامر قد يشقي أمة بأكملها. لكن من منن الله علينا أن الله لم يكن له ولد ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل. إنسان يتحدث باسمه أو مخلوق يتحدث باسمه. رب العباد لا يحدثنا عن ذاته إلا بذاته، وهذه من أعظم منن الله علينا. تخيل النصارى إلى يومنا هذا البابا يتحدث باسم الرب. كم بابا عندهم؟ كل بابا يفعل ما يشاء، ده يحل الحرام من ناحية وده يحل حرام آخر من ناحية، من يطيعه؟ بابا يقول هذا حلال والثاني يقول هذا حرام، ها؟ ناخد بأي كلام بابا؟ يا بابا دوخوا العباد، دوخوا العباد. ولذلك هتجد فرايا عجيبة، ضيعوا الوحي تحت هذه الدعوة إن البابا متحدث باسم الرب، يدخل من يشاء في جنة الرب ويمنع من يشاء من جنة الرب. لغاية وصل المراحل بعض البابات كان يبيع الجنة، يبيعوها يقول لك انت عايز كام قصر وفي اي جنة من الجنان وتدفع كام ويحاسبك. والكلام ده مشهور جدا عنهم، حتى وصل واحد مكار يعني داهية ذهب للبابا قال له يا بابا انا عايز اشتري النار. قال له ابن حد اشتري النار؟ قال له انت مالك يا اخي عايز تدفى بها في الشتاء في البرد؟ سابه ما سابوش، باع له النار. فخرج رجل من عند البابا يقول لا يخدعنكم بابا، البابا اخبركم ان هناك جنة او نار، والناس منقسمين بين اهل الجنة واهل النار. انا اشتريت اليوم من البابا النار، لن ادخل احد النار، يبقى كلكم رايحين فين؟ رايحين الجنه رغم ان في البابا. يا بابا قسموا جنه الله وتحكموا في جنه الله وتحكموا في مصير عباد الله تحت هذه الدعاوى انهم اولياء لله. رب العباد بين لنا ان كل هذا غير وارد عن ذاته، لا ولد له، لا شريك له، لا ولي له من الذل. ولذا استحقت هذه أن تكون من أعظم النعم، نعمة التوحيد في هذه الأمة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لذا سدرت سورة العقيدة بالتوحيد بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة النجاة من الفتن الكهف صدرت بالحمد، فمهما علت الفتن ومهما عظمت فالوحي عاصم، ولا عاصم من الفتن إلا الوحي، كيف لا يستحق الحمد؟ ولذا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذا ندرك صدر السور التي فيها علاج لقضايا لا سبيل لعلاجها إلا بالوحي، صدرها كلها بالحمد، صدرها بالحمد، صدر الكتاب لأنه عاصم بالحمد، صدر سورة العقيدة لأنها العاصمة من الشرك بالحمد، صدر سورة النجاة من الفتن بالحمد، خلي بالنا، صدر سبأ بالحمد. وقصة سبأ أورد الرب فيها من ألوان وأنواع ما وقع للعباد من عقوبات وسبيل الوقاية منها، بل سبيل حفظ النعم وثباتها ما يكفي. فلا يثبت نعم الله على عباده إلا حمده، ولا يدفع عن العباد شر تغيير هذه النعم وإحلال النقم إلا حمده. لذا صدر هذه السورة بالحمد، فهي الحافظة للنعم الدافع للنقم. فبدأها الرب بالحمد والثناء ليعلمنا كيف نثني عليه قبل بيان ما بين لنا من بيان. لا أود أن أخرج طويلا، وإلا فالقرآن مليء بمسألة الحمد. نرجع لكلمة الحمد لله رب العالمين. الحمد مطلق الحمد، لم يقل حمدا لله رب العالمين بل قال الحمد. وهنا قاعدة في اللغة، الألف واللام تسمى التعريفية، إذا صدرت بها لفظة تفردت في معناها، فكل كلمة بغير اللام الألف واللام تتعدد. تقول رجل، من رجل؟ فلان رجل فلان رجل فلان رجل، وكل رجل رجل. لكن لو قلت الرجل يبقى تعني رجلا بعينه تميزا من بين الرجال حتى صار عالما على كل الرجال. وصل المعنى؟ يبقى الألف واللام التعريفية تعني شيء واحد لا يتعدد. الرجل يبقى رجل واحد ما بقوش اثنين، لكن رجل بالنكرة تتعدد يندرج تحتها كل رجل. ها؟ وصل المعنى؟ يبقى الألف واللام إذا دخلت على الكلمة عرفتها وأخرجتها من باب التنكير لباب التعريف. وهذا يخدمنا في فهم القرآن في موضع جدا، لما يقول تعالى فإن مع العسر يسر، عرف العسر ولم يعرف اليسر. العسر إذا عرف يبقى العسر واحد، ولو ذكرتم اليوم مرة العسر 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 يبقى هو واحد. وصل المعنى؟ لكن يسرة جاءت منكرة، يبقى يسر غير يسر الثانية غير يسر الثالثة غير يسر الرابعة. فلما يقول فإن مع العسر يسر يبقى العسر واحد ما تغير، إن مع العسر يسر يبقى اليسر العسر الثاني هو عين الأول ما تغير، لكن يسر الأولى غير الثانية. ولذا بيّن النبي هذا المعنى فقال لما تل الآية ونزلت قال لن يغلب عسر يسرين، يبقى العسر واحد وإن تكرر مليون مرة، لكن يسر كلما تكرر زاد وتنوع وتغير. يبقى العسر الأول هو عين العسر الثاني، والعسر الثاني هو عين العسر الأول، لكن اليسر الأول غير الثاني. فأصبح العسر واحد واليسر أكثر من يسر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. إذا ندرك هذا المعنى. فلما يقول الحمد لله رب العباد يحمد، لكن هنا أطلق الحمد، كل أنواع الحمد وكل صور الحمد، كما وكيفا كمالا وجلالا وإعظاما، كلها لله تنسب، فكل المحامد له جمعت، وكل النعم له نسبت، وما بكم من نعمة فمن الله، فله الكمال كله وله الجلال كله وله الجمال كله ومنه العطاء كله وإليه الشكر كله، فالأمر كله منه وإليه، الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه والعبد عبيده. ها، ولذلك الحسن جعفر الصادق له كلمة لطيفة جدا، يقول وكلمة الحمد أصلها الحاء والميم والدال، فالحاء من الوحدانية والميم من الملك والدال من الديمومة، فمن عرف لله أنه الواحد الذي لا شريك له، المالك الذي لا مالك للملك غيره، الدائم الذي يزول الخلق ولا يبقى سواه، فقد عرف لله حقيقة قدره. يبقى جمعت بينه كل هذه المعاني، بل أقول كلمة الحمد جمعت كل معاني التوحيد. ولذلك أهل العلم اختلفوا، هل الحمد أفضل ولا لا إله إلا الله التوحيد أفضل؟ ها؟ الحمد أفضل ولا التوحيد؟ قالوا الحمد حوى الثناء والتوحيد، لما تقول الحمد لله رب العالمين أنت توحده وتثني عليه، يبقى جمعت مع التوحيد الثناء. كلمة التوحيد تعني التوحيد وحدها، لكن طبعا هذا قول لبعض أهل العلم ورجح أن الحمد تفوق التوحيد، لكن بعضهم خالف وقال لا، كلمة التوحيد لا عنها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحقيقة لما نرجع للفظة الحديث، الحديث قد تخدم المعنى الأول، لأن الكلمة ذكر فيها التوحيد وذكر فيها الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فالكلمة جمعت المعنيين معا أو المعنى جميعا، ولذا كانت أفضل ما قال متكلم أو متحدث كمتحدث. طيب الحمد أفضل ولا الشكر؟ ها؟ سامحونا هنسرع شوي، معنى واسع لسه. الحمد قيل أفضل من الشكر، وقيل الشكر أفضل من الحمد. اللي رجح الحمد على الشكر قالوا الحمد جمع ثلاثة، الثناء على الله والتحميد والشكر، ولذا يأتي الحمد مكان الشكر ولا الشكر مكان الحمد، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامد. وقالوا الحمد على الله لذاته، فالحمد على الله لذاته لأنه الممدوح ولأنه المحمود ولأنه المشكور على نعمه وإن لم يعطها. الله هو يحمد لأنه معطي وإن لم يصن عطاؤه. قالوا أما الشكر فلا يتأتى إلا لإحسانه على عطية، يبقى الشكر على عطاء والحمد لله لذاته أعطى أو لم يعطي، لذا كان الحمد أجمع من الشكر، لذا كان الحمد أجمع من الشكر. على هذه المعاني نقول الحمد لله رب العالمين،
كلمة الحمد الحقيقة إخواننا تحتاج لمحاضرة خاصة، لكن إحنا يعني وعدنا الشيخ عبد الله ألا نسرح بعيدا حتى نقطع شوط في التفسير، فأكتفي بهذا في كلمة الحمد. والحمد لله بلا نزاع شكر، وكلمة الحمد في ذاتها لا يعدلها شيء، بل في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه وصححه الشيخ الألباني في كتاب صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطاه أفضل مما أخذ. لم يعطى العبد نعمة مهما عظمت النعمة. وقال الحمد لله، فكلمة الحمد في ميزان الله أثقل من كل العطاء التي وصلته، فما أعطاه العبد من قوله الحمد أفضل مما أخذ من نعمة. فمهما عظمت النعم فالحمد تعلوها. وقيل توفيق الله له على الحمد أفضل من كل ما أعطي من نعم، فمهما علت النعم وعظمت هي عطايا من الرب لا وزن لها في ميزانه. فعطاء الله لعباده في الدنيا لا يذكر في كونه، كما جاء في الحديث القدسي قال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مش حاجته، لا مسألته، أمانيه، أماله، فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكل ما يعطاه العباد شيء لا يذكر في كون الله. كلمة الحمد لا يعدلها من هذا شيء. فمن أعطي وألهم الحمد، عطاء الله له في الحمد وتوفيقه له أفضل من كل النعم، لأن كلمة الحمد من الباقية الصالحات، كما قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهي أقصى ما يؤمله العبد يوم القيامة ويتمناه، بل أفضل ما يرجع إليه العبد ويجد ثوابه وأثره يوم القيامة هذه الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه تسمى الباقيات الصالحات. وقيل الأربع الأولى والإضافة: ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما جاء في رواية. إذا ندرك فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه الباقيات الصالحات التي لا يعدلها شيء يوم القيامة. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج لما لقي النبي الله إبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض خصبة جاهزة للزراعة، أن الجنة قيعان وأن غراسها الشجر اللي يغرس فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كنز من كنوز الجنة. فالأربعة الأولى محل شجر، والشجر في الجنة مش كشجرنا سلامات، ها الشجرة بتاعنا شجرة خاصة مع وجود الماء وانقطاع الماء حتى تدري الشجر حالته كرب، نسأل الله العافية. الشجرة في الجنة إخواني كما جاء في الحديث: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. عشان تقطع ظل الشجرة بس مع الفارس المتمكن عايز 100 سنة عشان يأتي على ظلها فقط. الشجرة دي يعدلها من نعيم الدنيا نعيم، من نعم الدنيا نعم، بكلمة الحمد لله رب العالمين. كم تزيد الحمد لله؟ وهنا لفظة الحمد لله وكأن الثناء كله لله وحده ولا يستحق الثناء غيره، فكل نعمة تأتيك من غيره الأصل أنها منه. أي نعمة تأتيك من أي شخص كان، من أبيك، من أمك، من أخيك، من رئيسك، من صاحب العمل الذي تعمل عنده، كل هذه النعم أجراها الرب على أيدي عباده لك. فالنتيجة في النهاية أن كل النعم له تنسب، وأنه لا يستحق الثناء على النعم غيره، ومهما أعطى غيره وإن استحق غيره الشكر، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فدعانا لشكر كل من بلغنا النعمة، ثم دعانا لشكر المنعم الأصلي الذي لا نعمة إلا منه، وما بكم من نعمة فمن الله. لذا جاءت اللام هنا تسمى لام الملك، الحمد لله، فلا يملك هذا الحق غيره ولا يستحق هذا الفضل غيره، الحمد لله. ها؟ وإحنا تحدثنا عن الله في لقاء سابق لما شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ثم وصف ذاته بوصف آخر غير لفظة الألوهية، قال: رب العالمين. رب، والرب كلمة قيل هو اسم من أسماء الله، بل قيل هو اسم الله الأعظم، هذا قول لبعض أهل العلم. وكلمة الرب بمعنى الملك، فيقال رب الدار مالكها، والرب بمعنى المالك، رب العالمين مالك العالمين. وقيل الرب بمعنى المربي والمقوم والمدبر والمرشد والموجه، ومنها أخذت كلمة التربية، فيقال في القرآن حتى رب العباد صرح وسمى الرب بمعنى السيد، وألف يا سيدها لدى الباب. سيدنا يوسف نفسه يقول في نص الآية: اللهم صل وسلم على محمد، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي من قام بتربيتي. لأن سيدنا يوسف يا إخواني أخذ من أبيه طفلا، وأودع عند العزيز في هذه السن المبكرة، من الذي رباه؟ وهذه من عجائب، وهذا من ترتيب الله وتدبيره. سيدنا يوسف ابن من؟ ابن يعقوب، نبي ابن نبي ابن نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نشأ في بيت نبوة وربي تربية نبوة. سيدنا يعقوب ربي تربية نبوة يقينا، وهو نبي نبي بالفعل، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يمتحن يوسف ابنه في بيت أبيه، فيجد من إخوته ما يحول بينه وبين نبوته. كيف ربى تربية النبوة في بيت استعدى عليه فيه إخوانه وأقرب الناس إليه؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتل يوسف أو اطرحوه أرضا. وبدأت الممارة على يوسف في بيت النبوة، كيف ينبأ في هذه البيئة؟ يأبى الله إلا أن يجعل بيت النبوة لا يصلح لنبوة يوسف، ثم ينقله نقلة عجيبة جدا إلى بيت وزير الداخلية في مصر. عزيز مصر في هذا الوقت رئيس الشرطة وزير الداخلية، البيت اللي لا يتصور أحد أن يكون صالح لتربية إنسان عادي، نهيك عن النبي، ولكن لله حكمة. يأبى الله إلا أن يربي يوسف على يد العزيز تربية النبوة، وده أمر عجيب جدا. ولذا يقول تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يأبى الله إلا أن يبتلي العزيز بالعقل لا يلد، وكان يتمنى طفل يتبناه، فلما وجد يوسف يباع ساوم فيه واشتراه، وأمل أن يكون له ابنا. فلما رأى من نبوغ يوسف بل كمل يوسف بل حسن خلق يوسف وصل لحد الإحسان وهو طفل، العزيز نفسه من أول لحظة ارتضاه ابنا فرباه تربية الأبناء، ومش ابن عادي، لا ده ابن وحيد ما عندوش غيره، وحيد ولا يصلح للتبني غيره، ولو قارنه بأي طفل آخر يرد أن يتبناه لا مجال للمقارنة. ولذا يقول تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، عقب الرب على هذا المشهد فقال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن له في بيت العزيز إي والله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث في بيت العزيز، أيوة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر لنا نتيجة والثمرة إن العزيز عمل إيه معاه، جاب له أحسن معلمين، رباه في أحلى المدارس، رباه أحلى تربية، أحلى المربين وأحلى المعلمين. كانت النتيجة الثمرة اللي خرج بها يوسف إيه؟ يقول عنها تعالى: ولما بلغ أشده في بيت العزيز، أي والله، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فبلغ قمة العلم وقمة الحكمة وقمة الإحسان في بيت العزيز. أي بيئة أحسن لتربية يوسف من بيت العزيز؟ ولذا عبر: إنه ربي أحسن مثواي. فسماه ربه من ساس من ساسه، من رباه، من دبر له أمره، من أعانه على حياته، فسماه ربا. ولذا يقال الرب من التدبير، والرب من التقدير، والرب من الإصلاح، والرب من التربية. كل هذه معاني وغيرها معاني أخرى أنا لا أد أن أوسع حتى لا نطيل. الحمد لله رب العالمين، عشان بس نصل للنهاية. سامح الشيخ عبد الله، أنا بختصر بل بفوت معاني كثيرة جدا في المعنى حتى إيه لا نتوسع أكثر من ذلك، لكن حقيقة الكلمة تحتاج لشرح يطول إذا صدر بها الرب كلامه. وما صدره الرب حقه الصدارة، يقينا حقه الصدارة، فلا يصدر على كلمة الحمد في حياة المسلم شيء. أي نعمة مجرد ما تقول الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا سبحان ربي سبحان ربي، رب العباد يقبلها منك شكر على كل النعم ويعدك بمزيد العطاء والفضل. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ربنا فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. تخيل كل النعم اللي عندك وعند الخلق شكرها بكلمة الحمد، وتكون أديت شكر كل هذه النعم. كم تزن الكلمة؟ كم تزن؟ لابد أن ندرك هذه المعنى يا إخواني، هذا المعنى كبير جدا. الحمد لله رب العالمين. ومعنى الربوبية يا إخواني كما قال أهل العلم مدارها على أمرين: أنه الخالق وأنه الآمر. نص القرآن قال تعالى شارحا كلمة الرب: إن ربكم الله، اللي شرح الكلمة رب العباد، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فجعل معنى الرب الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر الناهي في كل ما خلق. كل الخلق خلقه، وكل الخلق يتحرك بتدبيره. فيه مخلوق يتحرك بغير تدبيره بغير أمره ونهيه؟ فهل نتصور إن كل المخلوقات اللي خلقها الرب تجري بأمره ونهيه. وابن آدم يستثنى يمشي بهواه؟ لا، أخذ بأمر الله ونهيه تبقى كارثة. ولذا ينكر الله علينا كيف لا ننقاد لأمره ونحن خلق من خلقه وفي وسط كون كلهم قاد لأمره. فقال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله وأمر الله يريدون. وله أسلم أي انقاد وأطاع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا كان الكون كله له أسلم فكيف لا يسلم ابن آدم؟ الكون كلهم صاع لأمره فكيف لا ينصاع لأمر ابن آدم؟ من أنت؟ أنت نعمة من نعمه، وكل ما فيك نعمة من نعمه، فكيف تكذب بأمره وأنت لا حياة لك إلا بنعمه؟ لا حياة لك إلا بنعمه. ولذا يعني بعض السلف، شقيق بن عبد الله يقول: وأصل التوحيد وأصل الحمد ثلاثة، أن يعرف العبد المنعم. لما يقول الحمد لله تعرف من الذي أنعم عليك، هذا أصل. ما لم نعرف قدر المنعم كيف نشكره؟ ثانيا، عرفت قدر المنعم أن تستعمل نعمه فيما يرضيه، ده الأصل الثاني. كيف تستخدم نعم الله في غير مرضاة الله؟ استغفر الله، ده الأصل الثالث. الأصل الثاني أن ترضى بما ارتضى لك، أنعم عليك بنعمة، ما حقك فيها؟ ليس لك حق في شيء، هو أعطاك من غير شيء. الذي أعطاك بلا شيء كيف لا ترضى بما ارتضى؟ يبقى أصول الحمد ثلاثة: أن نعرف المنعم، أن نرضى بما أنعم، ألا نستخدم نعمه إلا فيما يرضيه. وصل المعنى؟ أن نعرف المنعم، أن نرضى بما ارتضى. مش يعطيك النعمة تقول له طب ليه؟ وعطيت فلان أكثر مني ليه؟ من أنت؟ أنت هتقسم نعم الله على عباد الله؟ ولذا قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ قالها في حق مجرمين. لما من الله على نبيه برسالة ما كانش عاجبه، إزاي تعطى الرسالة لليتيم ولا تعطى لعظيم من عظمائهم في نظرهم من أصحاب الأموال والرجال والجاه والسلطان؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القيرتين عظيم. قال تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، إحنا اللي أصلا قسمنا النعم بينهم. وهو العظيم اللي أنت بتعتبره عظيم ده، من الذي أعطاه النعمة؟ من اللي خلاها عظيم عندكم؟ العظيم. فاللي وزع النعم هو أعلم عند من يدعها. ولذا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم بمن يستحق الرسالة ومن لا يستحق. فإن أعطاها لمن شاء كيف لا نرتضي منه ما ارتضى؟ يبقى أصول الحمد ثلاثة: أن تعرف المنعم وقدره، أن ترضى بما ارتضى لك من نعم ولغيرك. الأمر الثالث: ألا تستخدم نعمته في معصيه أو فيما يخالف أمره. قال تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة. من يكذب بآيات الله ولا وجود لهم ولا حياة لهم بغير نعم الله. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وعذابا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فجعل كل هذا الوعيد لمن كذب بنعم الله ولا حياة له بغير نعم الله. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، هذه أصول التوحيد. الحمد لله. ثم نختم: قال رب العالمين. طبعا كلمة العالمين اختلف فيها اختلاف طويل، لكن باختصار شديد يعني ايه؟ العالمين كل مخلوق خلقه الرب عده الرب عالم. فالعالم مش عالم، ده عوالم. ولذا قال رب العالم ولا العالمين؟ عالم الإنس عالم، عالم الجن عالم، عالم الحيوان عالم، عالم الطير عالم، عالم الملائكة عالم، عالم النمل عالم، كل عالم عالم. فالراجح أنه رب العالمين رب لكل هذه العوالم قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها، لأن كل عالم من دنيا إخواني عالم مستقل بحاله وله نظامه وله ترتيبه، بل كما صرح تعالى فقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب شيء. إذا كنت أنت أمة فكل مخلوق من مخلوقات أمة لوحدها، بل اكتشف على سبيل المثال العظيم عالم النمل لوحده للآن اكتشف منه أكثر من 5000 فصيل، كل فصيل أمة لوحدها وهذا النظام مختلف عن بقية الفصائل. فإن كان عالم النمل اكتشفنا منه 5000 عالم، عالم كل نوع عالم، ده في عالم النمل لوحده، فما بالك بسائر العوالم. فهو رب العالمين بلا نزاع. من اللي علم النملة كيف تفعل ما تفعل؟ شيء يحير العقل والله يا إخواني، شيء يحير العقل. إزاي أدر لكل نوع من النمل حياته بطريقة مختلفة عن نوع الآخر؟ هتلاقي النمل الفرس ده يختلف عن نمل حرم الحل الأسود، هيختلف عن النمل الصغير، هيختلف عن النمل الأبيض. وإحنا ما بنشوفش أنواع النمل كثيرة، إحنا عندنا 4-5 أنواع. لما تسافر إلى بلد أفريقيا فيها أنواع من النمل عجيبة جدا. يعني أنا رأيت بعين رأسي في بعض البلاد الأفريقية نمل نمل غازي جيوش جرارة، نمل عجيب جدا. النمل يأخذ الطين ده ويبني لنفسه بيت زي الجبل، جبل يبني فوق الأرض. فوجئت في إحدى البلاد إن بسألهم ليه مش في الجبل ده وتنظفوا مكانه وتزرعوا؟ قال لا يا عم الشيخ، ده لو بنى البيت في بيتنا ما بنقدرش نعتدي عليه ولا نشيله. بقول لهم ازاي؟ قالوا لو شلناه من مكان يزرع جنب منه 20 مكان، هتهدله جبل يبني 200 جبل. قال فبيخرب ارضه كلها، فاحنا بنسيبه لدرجة واحد منهم وراني مكان رأيته عين رأسي، النمل بنى جبل في بيته، الرجل اضطر يسيب البيت ويمشي يبني بيت تاني. غزو، غزو من عالم النمل، ولا طاقة الإنسان على دفعه، عالم عجيب جدا. فإخواني ندرك أين نحن من هذه العوالم. وطبعا بعض أهل العلم حاول يحصر العالمين فيما ظن أنها موضع التكليف، فبعضهم حصرها في الإنس والجن، وبعضهم حصرها في الإنس والجن والملائكة، وبعضهم أضاف إليها عدد آخر. لكن الحقيقة المعنى الأول أشمل وأوسع وأجل، ولعله هو المراد. الحمد لله رب العالمين، فنحن لسنا أمام عالم بل عوالم، وكل عالم له نظامه، وكل واضع نظامه ومرتب نظامه وربه. ولذلك تعجب ان حتى الحيوانات نفسها عوالم، هتلاقي عالم الذئاب غير عالم الاسود غير عالم النمور غير عالم الفئران غير عالم القطط غير عالم الكلاب، كل ده عوالم، وكل عالم له نظامه وله ترتيب حياته، كيف يحيا وكيف يعيش وماذا يأكل وكيف يأكل وكيف يتعامل مع بعضه، وكل عالم له لغة يتعامل بها ومنطق يتعامل به، وتزاوج يتم بينه، وتكاثر وتناسل، وبتتعامل زي الذكر والأنثى في القردة وفي النمل وفي النحل. هتعجب انت نفسك، تعجب لما تدرس هذه العوالم. كل عالم له نظام عجيب عجيب يحير العقل. اختم حديثي بعالم واحد بس، هشير شيء لإشارة، لأن رب العباد ذكره ونص عليه في القرآن. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. عالم النحل، أنا يمكن كان لي سابق دراسة في النحل، حقيقة ذهلت ذهلت كيف نظم الله حياتهم تنظيم إداري يحير عقول البشر. لو عندنا 1% من إدارة النحل لعالم النحل لغير الله بنا وجه الأرض. عالم نحل. تخيل النحل اللي انت بتشوفه ده بيطير. كل نحلة لها مهمة تعرفها من لحظة ولادتها. من الذي وجهها إليه؟ ازاي بجمع العسل؟ تعاون بينهم عجيب يحير العقل. فصيل من النحل فصيل كامل. فريق استكشاف استطلاع، عارفين استطلاع؟ جيش كامل للاستطلاع يتحرك وعارف امكانيات النحل اللي وراها قد ايه، فيدوب حول الخلية في شكل دائرة لا تتجاوز كيلو نصف. ليه؟ لأن طاقة من يحمل الغذاء لا يتحمل المسير أكثر من كيلو نصف، فالنحل يجوب حول هذه المسافة يستطلع. أين يجد الرحيق؟ اللي يكتشف مكان للرحيق يجي جري في خط مستقيم من مكان الرحيق إلى الخلية ويرسم للمتحرك خط السير. فالنحلة القادمة من مكان الرحيق تعمل حركة عجيبة جدا، الدور كم دورة؟ عندهم مقياس رسم جغرافي على أرقى مستوى عالمي لم تعرفه البشرية. تلف كم دورة؟ عدد الدورات تحدد المسافة بالضبط بالملي والسنتي، ومع الدورة بيحدد زاوية ميل. زاوية الميل تدي له جغرافية المكان. عارفين جوجل؟ عندهم جوجل، جوجل رباني، يحدد بالضبط للشاحنات اللي هتطلع تحمل مكان الرحيق بالملي، بحيث السيارة اللي طالعة تحمل دي هتطلع من الخلية على مكان الرحيق مباشرة، لا هتلف يمين ولا شمال، ومعها خريطة، ها؟ خريطة جوجل، وتحديد الموقع معها جاهز، اللوكيشن، عارفين اللوكيشن؟ كل سنة طيبين، جاي لها النحلة ومديها اللوكيشن فيه بالضبط، وتبدأ تتحرك، تطلع الشاحنات لتحمل، وده فريق ثاني يخرج من باب الخلية إلى مكان الرحيق فقط للتحميل، فيجمع فريق آخر له كل ما يحمل. يبقى فريق طالع ما شغال وفريق للتحميل، يجمع كل هذا والنحلة تحمله وتتجه إلى الخلية. تحمل إيه؟ ده بتحمل الرحيق وحبوب اللقاح والصبغ وكل احتياجات النحل في الخلية النافعة لهم، تحملها الشاحنات وتأتي بها الخلية مباشرة. ترتيب ربنا عجيب جدا. لحظة وصول الخلية فيه فريق تأمين رهيب على باب الخلية، أمن داخلي عجيب، ممنوع نحلة تدخل إلا بعد تفتيشها التفتيش الدقيق جدا. هيفتشوا على ايه؟ هتعمل تفجيرات جوه؟ لا، قد تفسد الخلية أثناء تحميل، قد يتعلق بها ميكروب، فيروس، مرض، إن دخل الخلية يدمر الخلية بالكامل، فده أخطر عندهم التفجيرات. يعملوا ايه؟ لحظة وصولها الفريق الأمن يجوب حولها ينظفها، بل يأتي فريق آخر لتعقيمها قبل ما تدخل الخلية. داخل غرفة عمليات في أرقى مستوى مستشفى عالمي، تعقيم كامل بحيث لا يبقى على جسدها أي مخلوق يضر بالخلية. عقمت تدخل، دخلت هتفض الشحنة وتخرج عشان تحمل غيرها. يأتي فريق آخر الشحنة دي يفصصها يفرزها، عارفين الفرز؟ فريق للفرز، طلع حبوب اللقاح على جنب والصبغ على جنب والرحيق على جنب، الجاهز يخزن، حبوب اللقاح بتبقى جاهزة بتتخزن مع بعض، صبغ الشغلة بيجهز يبقى جاهز، يفصل لوحده يفرز. الرحيق القادم غالبا بيكون مختلط بالماء، الماء يفسد العسل. يأتي فريق آخر يأخذ هذا الرحيق، وعلى فكرة الرحيق ده علاج للكثير من أمراض العين، قبل فرزه المختلط بالماء ده مخفف. يأتي الفريق الآخر يأخذ هذا العسل ويبدأ يتحرك بحركة سريعة جدا، ينظف منه كل قطرات الماء، لأن الماء لا شيء يفسد العسل كالماء. لو كيلو عسل نزلت على نقطة مية يتعفن العسل، وذلك علاج العسل وحفظه بعيد عن الماء. النحل يعرف هذا، من علمه؟ فيأخذ الرحيق ده السائل بالنحل بالماء، ويبدأ بعض النحل المتخصص يتحرك بحركة سريعة جدا أشبه ما تكون بدورة الغسالة الأخيرة، الشطفة الأخيرة اللي بتصف المية من السياب بسرعة رهيبة جدا جدا جدا، يعمل عملية طرد مركزي وفصل للمية عن العسل، ويستمر في فرز الماء من العسل حتى يتركز العسل لدرجة 100%، 99%، لا 100% لم يبقى فيه ذرة ماء. إذا فصل عن الماء تماما تبدأ النحلة اللي صفته دي ترجع مرة أخرى للخلية، برضه يقوموا بتعقيمها مرة أخرى قبل الدخول، تدخل على العيون السداسية، والعيون دي عجيبة جدا، تصنعها فريق هندسي على أعلى تقنية هندسية في العالم، بيصنع العيون دي بمقاس على قد جسم النحلة لما تضع فيها العسل. العيون السداسية مفيش ضلع يزيد عن الضلع الآخر 1/1,000,000 من الملي. اخوانا المهندسين، دي الهندسة، الهندسة الحقيقية، يعني مش تطلع الحيطة فيها فرق ويقولك طب نعالجها بالأسمنت سلامات، ما عندهمش الترسيخ بتاعنا ده، لا لا، دقة متناهية. فريق بيصنع العيون، فإذا تم تصنيعها يأتي فريق آخر، فريق النظافة، يشيل الرتش وبقايا الشمع من التصنيع وينظف الخلية، ثم يأتي فريق سادس ليعقم العيون فيمنع وجود بخار الماء فيها، تعقم لحظة دخول النحلة المحملة بالعسل، فتأتي النحلة وتضع ظهرها أو نصفها الأسفل الخلفي داخل العين وتبدأ تفرز العسل، واللي بعدها تفرز العسل، اكتملت العين يأتي فريق آخر يشمع العين، وضع الشمع عليها يبقى عقمت وشمعت، ما فيش فيها قطرة ماء ولا مكان لبخار ماء. من الذي علم النحل هذا؟ شمعت الشمع نفسه، ممكن مع الحرارة يتعفن وينشأ فيه الدود. النحل لكي يقضي على هذا من ضمن ما يجمعه أثناء الحمل ما يسمى بصبغ الشغالة. صبغ الشغالة ده عبارة عن مضاد حيوي، يبقى أقوى مضاد حيوي عرفته البشرية. يبدأوا فوق طبقة الشمع يعملوا مادة الصمغ، مادة الصمغ تمنع الشمع نفسه من أن يأتي عليه الدود أو يتعفن، لو قعد سنة كاملة لا تأثر مدام مادة الصمغ على وجهه. من الذي رتب للنحل هذا؟ ترتيب ربنا عجيب جدا. وكل الكلام ده في العسل العام، الغذاء العام اللي بتغذى به العامة، خلاف الملكة. الملكة لها نظام خاص لوحدها ولها ترتيب خاص لوحدها، وتكاثرها وتناسلها له نظام خاص لوحده، وفيه ذكور متخصصين لا عمل لهم إلا تلقيح الملكة، ومش أي واحد يلقح الملكة، واحد تعبان كحيان تطلع عيال تعبانين، لا لا لا، ده تقطع نفس كل الذكور وراها. يوم التلقيح تجري الملكة وهي أقوى نحلة موجودة في النحل الموجود، تجري بسرعة رهيبة جدا ويجري الذكور وراءها. اللي يقع في السكة راح بالسلامة. الذكر الوحيد اللي يبقى معها لآخر نفس هو اللي تمكنه من نفسها للتلقيح. فإذا تم التلقيح يضع البيض، وطبعا لها وللملوك معها غذاء خاص يسمى بغذاء الملكات، ولذلك هتلاقي عيونه ثمانية مش سداسية، ونظامها مختلف تماما في تصنيعها وفي تجميعها، شيء يحير العقل والله يا إخواني. لا أنسى مشهد يعني يحير، فأر صغير حاول يدخل خلية، فالنحل حاول منعه، فريق الأمن اللي وقف على البوابة، النحلة إذا لدغت المخلوق بتموت، مئات القتلى لكي يمنع فم الدخول، لكن دخل من الباب، فلم يزال يضرب فيه يقتل فيه لغاية ما مات داخل الخلية. فأرسلت عملوا إيه؟ هيعفن الخلية دمرها في ثواني. فريق التشميع شمع الفار، لما شمع لا يتعفن ولا يتحرك فيه مكروب ولا يغير من رائحة الخلية ولا يؤذي النحل ولا يفسد الطعام عليه. يعني أنا أنسى هذا المشهد، أخي لينا كالنحال لما طلع المشهد ده فوجئ بكتلة شمع لوحدها على جنب، يطلعها يلاقي الفرفور الصغير ده متشمع بداخلها وعلى حاله الأول لحظة قتله، ما تعرف من الذي علمهم هذا؟ أليس هذا عالم؟ بل عوالم لا يعلم حقيقتها إلا من دبر أمرها، فمن ربها سواه؟ الحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر وهذا المثال، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وكم منفعنا، اللهم انفعنا بعلمتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لكم. السلام عليكم.